المسرح كان وما يزال مرآة المجتمع، يجسد القضايا وينبض بالرسالة، ويروي حكاية الناس، وعلى خشبته وقفت أصوات عديدة، منها من أراد أن يضحك ومنها من أراد أن يبكي، لكن هناك دائما من حمل رسالة أعمق، رسالة المرأة وقضاياها، تجسد في المسرح منبرا للبوح والدفاع والتغيير. في حلقتنا من ريشة ناعمة سنقترب من عالم المسرح من زوايا مختلفة، ونسلط الضوء على دور المرأة اليمنية وتجاربها الغنية في عالم المسرح والدراما. يسعدنا أن تكون معنا اليوم الفنانة المسرحية والدرامية ريهام سيف، التي قدمت وشاركت في عديد من الأعمال المسرحية التي تناولت قضايا المرأة وناصرت حقوقها، إلى جانب أعمال أخرى أثرت المشهد الفني بمضمونها ورسائلها. إذن ضيفتنا الأستاذة والممثلة الدرامية والمسرحية ريهام سيف، مرحبا بك في إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أهلا فيك،
حياكم الله. بداية السؤال الذي لطالما اعتدته عليه، من هي ريهام سيف؟
والله شابة يمنية طموحة، بداية شغلي كانت في المسرح وأحب شغل المسرح جدا، واللي حببني لهذا المجال هو الأستاذ عبد الله الشيخ إبراهيم،
نوجه له تحية أستاذنا جميعا،
أحلى تحية. وبعدها والله بدأنا في الدراما شوية شوي في اليوتيوب، وبعدين اعتزلت 4 سنين، والآن هذه السنة رجعت للتمثيل،
والعود أحمد إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
طيب بداية بنتكلم على البدايات، بدايتك في الطفولة، كيف اكتشفتي نفسك وما شابه ذلك، ومن ثم بننتقل إلى عالم المسرح، بننتقل إلى عالم الدراما، بنتكلم على الكواليس، بنتكلم على تفاصيل كثيرة عن حياة الفنانة الدرامية والمسرحية ريهام سيف. البداية، متى اكتشفتي نفسك في عالم الدراما، في عالم المسرح، أنك بدأتي تمثلي، أنه أول شخص صفق لك وقال لك أنت ممتازة في المسرح، ادخلي هذا المجال، ما تكتشفتي نفسك؟
شوف، المسرح بشكل عام كان صدفة. زمان أنا كنت أحب التمثيل بسبب سعد حسني، تمام؟ فما كنت عارف أن في عندنا في اليمن دراما وتمثيل وكذا. ففي يوم من الأيام أنا كنت طفشانة فيه، وكان الأستاذ عبد الله يحب إبراهيم كان فيه معه مسرحية في الليبي. فبنت خالتي بتقول لي شو عايش ندخل فيه مسرحية ما مسرحية وكذا، قلت هلا والله مش جوي المسرح، قالي بتنبسطي. فدخلت فعلا، كانت المسرحية جدا جميلة وشاركت فيها، طلعت الأستاذ عبد الله استضافني عنده، وبعدين قال لي ايش رايك تمثلي معنا، قلت له تمام. فصدفة جات الأستاذ عبد الله كلمني، تواصلوا معي، هل عندك استعداد انك تصوري مسرح؟ قلت لهم اوكي ما عنديش اي مشكلة، طبعا ما كانش عندي اي اساسيات للمسرح نهائيا، بس حبة حبة مع الأستاذ عبد الله علمني حبة حبة. اول مسرحية اللي اخذتها مع سيف الواسي.
طيب خلينا بالبداية، يعني رحتي كضيفة في
خرجت
كممثلة
كممثلة معهم.
طيب كيف كانت الكواليس حتى ظهرتي أمام الأستاذ والمخرج عبد الله يحيى إبراهيم؟ كيف ظهرتي أمامه؟ كيف تحدثتي معه وقلتي له أنا ممكن أنا أمثل؟
قبل ما أظهر مع الأستاذ عبد الله يحيى إبراهيم، كانت المسرحية مع الأستاذ أمل إسماعيل والأستاذ يحيى إبراهيم، تمام، وريهام الصغيرة لو تعرفها. فكانت المسرحية معهم، فكان أول مرة أوقف معهم، ما كنتش قادرة حتى أتكلم، حتى لما كنت أتكلم كان صوتي يرجف من الخوف. فبعدين لما تكلمت مع الأستاذ عبد الله، شوف طبعا المسرح غير وكواليس المسرح غير
فعلا،
يعني في فعلا الجنود المخفيين، أنت بتشوف على المسرح ناس، بس فعلا في جنود هم اللي بيحركوا هذه الأشياء كلها.
بالضبط. طيب رحت كضيفة، خرجت كممثلة أو كبادئة في مجال التمثيل، رهبة في البداية، خوف في البداية، ومن ثم أخذ الأستاذ عبد الله يحيى إبراهيم بيدك كما أخذ بأيدينا جميعا، وأدخلك عالم المسرح وفتح لك بمصراعي. كيف كانت تجربتك الأولى، بدايتك، أول مسرحية قدمتيها، أول بروفة شاركتي فيها؟
والله أول مسرحية قدمتها كانت جدا حلوة، وكانت مع محمد معمان. طبعا كاركتر هو نفسه، كاركتر شخصيته بشكل عام كوميدية حتى في الواقع، بس ما كنت أقدر أمسك نفسي، هو كان يتكلم
محمد محمد ما نملش من الجلوس معه، واحنا اصحابه واحنا رفاقه ودرسنا مع بعض في المسرح، قريبين من بعض وكوميدي. هو حسام الصلوي ابن عن جد، كانهم رضا وحليب الكوميديا. فزي ما قلت كاركتر شخصيته بعيدا عن التمثيل هو كوميدي بالاساس. نعم،
هو ما تحسش بيمثل، تحس انه هذه طبيعه محمد،
سجيته.
هو اصلا
بالضبط. كده بالضبط.
فهو كان يصدني كثير، كان في عندي صعوبة بسبب أن أنا أتحكم بضحكي بسببه. حبة حبة، البروفة الأولى الثانية الثالثة بدأت أخذ على الإفيهات تبعه وبدأت أمسك نفسي وخلاص.
طيب ريهام، أول نثرة فعلتيها في أول بروفة؟ خلينا ندخل في الكواليس، ندخل في الكواليس في النثرات نشين نمتع المستمعين أنه ما بيظهر لكم عمل محترم متعوب عليه إلا وفي كواليس خلفه ونثرات كثيرة.
والله أول نثرة هي كانت معي أنه أنا ما كنتش عارفة أتكلم تعزي. تمام، فكان محمد والأستاذ صلاح الأستاذ سيف بيتكلموا تعزي. تمام، فما كنتش ألحقهم، فكنت أوقف فيقولي تكلمي يا بنتي. أحا إيش أتكلم؟ لحظة، طيب بعدين وصلنا الاتفاقية أنه تكلموا بشويش عشان أنا أفهمكم. فهمت؟
إذن إلى جانب سرعتهم في الكلام.
كانت ثالثة في بعد، أيوة هم كانوا سريعين في الكلام. فهمت؟ وأنا أصلا كانت أول تجربة لي، أنا ما اختلطتش مع ناس كثير في العام. أنا كنت
أيضا هم متمرسين
البيت والمدرسة أو بعدها الشغل والبيت، فما كنتش مختلطة مع ناس كثير، فما كنتش أفهم الكلام التعزي يعني بكثرة. وهم ما شاء الله كانوا سريعين
بالضبط لأنهم متمرسين ما شاء الله ذلك.
أيوة ما شاء الله عليهم. وكمان كان صوتي كان دايما يعدل علي أستاذ عبد الله بصوتي. أنا كنت أتكلم طبيعي لأنهم هم حولي، كان يقولي لا أنت في مسرح أنت لازم ترفعي صوتك عشان المسرح كله يسمعش.
بالضبط.
ما كنتش فاهمة إيش يعني مسرح أنك لازم ترفع صوتك كذا. فكانت أول تجربة الصراحة كانت ممتعة.
وأيضا من المتطلبات الأساسية في عالم المسرح أنه لابد، وهذه معلومة نوصلها أيضا للمستمعين، أنه لازم ما يكون أنت فاهم في مجال إلقاء، الإلقاء الجماهيري وما شابه ذلك. أحيانا بتنقطع المايكات فجأة فما توقفش المسرح، لابد من أن توصل رسالتك وصوتك لآخر المسرح.
والمسرح أصعب من التلفزيون يعني. شفت إحنا لما بنصور في التلفزيون أو بنصور فلاش أو شيء، في حد اسمها كت أو غلط أو نسيت، بعدل من صوتي، بعدل من شيء. المسرح ما فيش حاجة اسمها غلط، في حاجة اسمها غلط لازم ترتجل.
بالضبط،
لازم تكمل يعني، ما ينفعش انك توقف. فهمتني؟
وايضا في مجال للخروج من النص
في
وضع كوميديا بسيطه.
ايوه، خصوصا لو صورت مع ناس اندماجك معهم تمام، ما في داعي انك تحفظ النص.
بالضبط،
هو بيجيب وانت بتاخذ والدنيا بتمشي بسلاسه يعني،
استلام وتسليم. بالضبط. طيب، هذه كانت اول مسرحيه، كيف كان انطباعك وانطباع من حولك، من الأسرة، من العائلة، من الأهل، من الأصدقاء؟
والله أهلي ما كانش مصدقين أصلاً إن في حاجة اسمها مسرح ومش عارفة إيش. أجوا كلهم وكان جالسين في الصف الأول. فأول يوم لي في عرض المسرحية كان يبان الخوف في صوتي، يعني كنت أتكلم وأنا أرجف. لما كنت ألف أشوفهم بيأشروا لي إنه لا كملي أنت تمام. فاستقويت فيهم بصراحة. كانت المسرحية الثانية نفس يعني نفس المسرحية بس اليوم الثاني كان أدائي أحسن بكثير.
أي اسم المسرحية تقريبا؟ أنا حضرت أغلب مسارح الصعبة.
ولا كلمة تقريبا، مش فاكرة والله، كانت في 2019.
ما مش مشكلة. طيب، خرجتي من المسرحية، انطباع الجماهير، انطباع من حولك؟
والله كانت المسرحية جدا حلوة. ليش؟ لأنها أصلا كانت تتكلم عن بنت تشتي تبني أحلامها وتتطور أكثر وتبني شخصيتها، وكان أبوها رافض هذا الفكر. وهو كان يحاول أنه يعني يمسك عادات وتقاليد زواج وكذا، والبنت كانت تشتي تكبر من نفسها. فلاقيت يعني ناس كثير كانوا مؤيدين الفكرة أنه فعلا في البنات تشتي تتطور، بس في أهالي هم ماسكينهم. كانت الشخصية الرئيسية أنا بنت الأستاذ سيف وأخويا محمد نعمان. فأنا على أساس أن في عندي طموح وأشتي أفتح مشغل وكذا وأكبر من نفسي، وهم كانوا يشتوني بس أطبخ وأنظف وكنت في البيت وأشتغل يعني حياة روتينية العادية.
بالضبط.
بس بعدين أنا عملت اللي أنا أشتيه وكبرت وفتحت اللي أنا أشتيه يعني، وقدرت أن أنا أعلي صوتي والناس تسمعني.
يا سلام. ومن هنا بدأت اللبنات الأولى لمسيرة ريهام صيف في مجال المسرح.
أيوه.
يا سلام. بعدها انطلقت فين؟
بعدها عملنا كمان مسرحية كانت على الحرب برضه مع الأستاذ عبد الله إبراهيم. كانت مسرحية تقدر تقول في يوم وليلة. اتصلي ريهام في معنا مسرحية عالي. جيت في الليل عملنا البروفا اليوم الثاني عرضناها. كان جدا مسرحية حلوة والناس كثيرة تأثرت طيب. فيها وعجبتهم.
كونك نقدر نقول إنه في البدايات كونك مبتدئة. ما حسيتش بال إنه كيف ممكن إحنا نسوي كذا؟ إحنا تعودنا على بروفة 3 أيام. البروفة هذه أصبحت يوم واحد ويمكن نغلط يمكن ما ننسجمش مع بعضنا.
لأنه شوف أنا أحب مجال التمثيل جدا. أحب مجال التمثيل.
وأيضا
جداً.
مؤمنة بالفريق اللي معك.
أيوة وخصوصا لما يكون رئيس الفريق عبد الله يحيى إبراهيم أعرف إنك بتبدأ.
يا سلام.
يعني يخرج شيء داخلك أنت أصلا مش عارف إنه هو موجود فيك. فهمت؟
حرفيا صح.
أيوه لا أنت ما تقدري أستاذ عبد الله يوم بكرة المسرحية منك صدق أيوة يوم وصلحنا فعلاً ويوم وما شاء الله كملنا في الليل دقتنا الصباح عرضنا المسرحية والدنيا حلاوة. سيبك من هذا كمان كان في معهم مسرحية اسمها مسرحية أحلام كانت على نازحين ما نازحين. طبعاً الشباب لهم تقريباً 27 يوم بيتدربوا فيها. كمان كان محمد نعمان موجود وحسام الطلوي كمان كان موجود. فالمهم البطلة حق المسرحية اعتذرت ما كنت عارفة ليش اعتذرت. فالأستاذ عبدالله اتصل لي باقي المسرحية 3 أيام على عرضها.
والبروفات القبلية 27 يوم
هم قد صلحوا 27 يوم طبعا. أوه. هو كان على أساس بيتدربوا شهر بعد شهر بيعرضوها قد كملوا زوا البروشورات كملوا كل شيء. فالبنت حصل معها ظرف اللي هي بطلت المسرحية اللي على أساس اسمها أحلام فخلاص ما قدرش تصور معهم. سيد عبد الله اتصل ريهام في معنا مسرحية قلت له ابشر على عيني باجي اجي اشوف قدامي 3 أيام ايش احفظ ايش اصلح ايش اعمل والله ضبطت وصارت مسرحية جدا جدا حلوة.
طيب ما حسيتش بحجم الضغط الذي كان مترتب عليك؟
والله
خصوصا
ان
زملائك على 27 يوم انت في 3 أيام
وانا 3 أيام. شوف من ناحية الضغط هو كان ضغط كبير بس لما تحس ان في بني ادم مؤمن فيك انه أنت بتعمل شيء كبير أنت بتعمل حاجة عظيمة فتنسى الضغط تنسى التعب.
يا سلام. ما حسيتش أنه ممكن أنك تكوني الحلقة الأضعف في المسرحية بعيدا عن والله. الدعم المعنوي من الأستاذ عبد الله الذي صراحة كلنا استفدنا وتعلمنا منه في المجال الإعلامي أو حتى الفني. ما حسيتش أنه ممكن أو لحظة خوف أو صراع داخلي أو حوار داخلي أنه ممكن أنا أنثرها ممكن أنا أغلط داخل المسرحية ممكن أنا أكون الحلقة الأضعف في المسرحية؟
والله التفكير اللي جالي أنه الأستاذ عبد الله يتصلش وهي يعني ويعرف ناس كثير واتصلش أنت بالتحديد وباقي على المسرحية 3 أيام وجايب لش دور بطولة فيها فهو شخص بيؤمن أن أنت بتصلحي هذا الشيء فأنت مش لازم تخيبي ظنه لازم تعمليها.
طيب ريهام بننتقل من البدايات إلى جانب ثاني ولكن بنطلع فاصل قصير مع المستمعين ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى من حديثنا. فاصل سامعين الكرام ومن ثم نعود. إذن عودة لكم سامعين الكرام بعد هذا الفاصل البسيط وكانت ضيفتنا قبل الفاصل وما زالت ضيفتنا بعد الفاصل وحتى انتهى الحلقة إن شاء الله ريهام سيف الممثلة الدرامية والمسرحية. وكنا قبل قليل تحدثنا حول البدايات ومسرحياتها الأولى وكيف واجهت التحديات والصعوبات في تلك الفترة. طيب ريهام ما زلنا معك والآن بتكلمينا حول سبب اختيارك للمسرح من عن بقية الفنون الأخرى.
والله المسرح شوف بتخاطب الجمهور مباشرة بتشوف رد فعلهم بتشوف هل أنت أثرت فيهم أو ما أثرتش فيهم. حاجة داخلك مثلا تقدر توصل فكرة أسرع. فهمت إيش قصدي؟ لما تحس إن في جمهور وتأدي شيء وتحس إنهم متفاعلين معك تحس إنه تفخرني والله أنت أنجزت شيء كبير.
يا سلام. طيب ريهام خلينا نتكلم عن دور المرأة في المسرح شغلها في المسرح تواجدها ونسبة تواجدها في المسرح. كم تتوقع نسبة تواجد المرأة في المسرح في الدراما؟
احنا عندنا هنا مش كثير كمسرح. يعني تلاقي ثلث أرباع شباب والربع الأخير بيكون فيه بنات.
يعني نلاقي ممكن حتى نظرية ثلثين في ثلث ما مش طابقة.
أي أقل تحس إنها طيب. أقل.
طيب هذه نظرية أنت بتقوليها، بينما خلال حواراتنا مع الكثير من الشباب
في آخر سنوات، في آخر سنوات يعني خلال هذه الثلاث سنوات بتشوف إنه لا صار في صوت أكبر للبنت، يعني صار تظهر أكثر، صار صوتها مسموع، صار كل شيء أسهل من أول. أول تحس إنه لا، تحس إنه في يعني أقلية كذا للبنت، يعني ظهورهم تكون أخف، حواراتهم تكون أقل، أدوارهم تكون أهدأ. الآن لا، بتصير إنه بتحس إن في تنافس.
يا سلام. طيب هل المرأة بتستطيع أنها توصل الرسالة بشكل كبير بما يتعلق عن قضايا المرأة؟
بشكل
عام عبر المسرح.
بشكل خيال تقدر توصلها بأكثر مما أنت تتخيل.
كيف؟
يعني أنا رح مثلا جت لي فرصة ضئيلة 1%، لا درست مسرح ولا أعرف أساسية مسرح ولا شيء، لمجرد أنه أستاذ واحد بس آمن فيني رويت لنا قد الفكرة.
طيب أنت كفنانة مسرحية زي ما قلتي كانت رحلتك في مجال المسرح عبارة عن زيارة، دخلتي كضيفة، خرجتي كممثلة. ما واجهتيش انتقادات، تحديات، صعوبات في هذا المجال؟
والله لا، بس انه لا، شوف في بداية الموضوع كان مستغربين ايش يعني مسرح، كيف بتطلعي مسرح، كيف بتدربي معهم، كيف بتروحي المكان لحالش
وتتأخري كمان البروفات،
تتأخري ايوه البروفات تتأخر، المنطقة مثلا تكون بعيدة، في اي مضطر انك تسافر عشان تصور شيء، في يعني هذه كانت صعوبات في البداية فهمت. بس بعدين خلاص لما عرفوا الاستاذ عبد الله ولما عرفوا القناة تبعه ولما عرفوا دوت نوشن صار الموضوع اسهل.
يا سلام. طيب ابرز المسرحيات اللي شاركتي فيها وتحس انه وضعتي بصمتك فيها بقوة سواء في البداية أو حتى لا يومنا هذا؟
شوف كل المسرحيات اللي كان أستاذ عبد الله بيصلحها كلها كانت هادفة، يعني واحدة كانت عبارة عن البنت لما تحاول أنها تبني طموحها، واحدة كانت على نازحة اسمها أحلام خرجت من قريتها بسبب الحرب والظروف وحاولت أنها تبني نفسها في مجتمعها، واحدة برضو للتحرش فهمت انه
يعني ناقشتوا قضايا المرأة،
قضايا مرأة كثيرة. يعني دحين مثلا كان في عندنا مسرحية اسمها لالة التحرش لمدة شهر كامل، كنا ننزل نزول للجامعات والمدارس نتكلم فيها انه كيف تكون العلاقة الدوية ما بين البنات واهاليهم، يعني دحين مثلا في بنات لما حد يتحرش فيها او شيء تخاف انها تروح تكلم اهلها
بالضبط،
المصيبة تكبر اكثر فهمت،
توصل إلى مرحلة الابتزاز الإلكتروني.
أيوه ممكن يكون في ابتزاز، أيوه ممكن يكون في ابتزاز.
بينما لو كلمت أهلها ممكن تكون العواقب أخف،
ممكن تسبب كلمة. أيوه ففي آباء، شوف أنا يعني ما أنكرش أن كان في ناس ضد هذه الفكرة يقول لا ليش تجي تكلمني، طيب إذا ما كلمتكش أنت، إذا أنت ما حميتهاش وأنت أبوها وأخوها وعمها مين تروح تكلم؟
بالضبط
فهمت. بس الشريحة الأكبر هي اللي فعلا كانت توقف وتقول عادي تكلمني، حتى لو في صور، حتى لو في شيء أنا بوقف معها أنا بصلح لها. فانبسطت والله، يعني من رد الجمهور كان رد جدا جميل.
طيب أصعب التحديات اللي واجهتيها في بدايتك؟
بداية إيش؟ بداية الشغل في المسرح؟
المسرح بالضبط، ما زلنا عند المسرح شوية بنتقل للدراما.
والله بداية شغل المسرح يعني الصعوبات اللي كانت معايا انه انا ما اخذتش اساسيات اصلا في المسرح، انا ما درستش فهمت، كان عندي الوقفه، نبره الصوت، ارتفاع الصوت، الحركه كيف بتكون، انا ما غطيش على زميلي، فهذه الابعاد اللي ما كنت عارفتها،
الارتجال السريع، حركه المسرح.
ايوه فكنت زي ما تقول في اول مسرحيه لي كنت ماشي على النص بالملي، ما شاء الله تبارك الله، الله يخلي محمد نعمان اللي ما يمسكش أي نص نهائيا، ويدخل في نص يخرج في نص، ما كنتش عارف أرد. فبعدين فهمت أن في حاجة اسمها ارتجال، في حاجة اسمها أنه لازم أساير زميلي
حرفيا. في ممثلين كثير ومن أبرزهم محمد نعمان اللي دائما متعته الخروج من النص ودخول في مواضع جانبية، وإن لم يكن كثير. أمامها ممثل بارع ومرتجل فبيضيع بيضيع بالضبط. طيب أكثر دور اشتغلتي عليه في المسرح وخرجتي من المسرحية وأنتي تبكي، أو أثناء المسرحية بكيتي من داخل داخل داخل
أثناء المسرحية؟ كان في قلت لك هذه المسرحية اللي رحنا على أساس نحن دربنا عليها في الليل وضبطناها الصباح. طبعا نحن عرضناها في الليبي. فالمسرحية هي تتكلم على أنه أم وأب عايشين حياة جميلة مع الاثنين عيالهم، فجأة الأب تجي لسكتة قلبية فيموت، ما فيش حد بيصرف على العائلة، فيضطروا العيال أنهم يخرجوا من المدرسة وهم صغار، يعني واحد عمره 12 سنة واحد عمره 8 سنوات، يضطروا أنهم يخرجوا من المدرسة يبدأوا يبيعوا بيض يبيعوا بطاط يمسكوا سيارة عشان يعيلوا أمهم. أمهم طبعا من كثر الزعل في نهاية المشهد هي تنعمي، فهمت؟ هي ما بتشوفش عيالها إيش بيصلحوا عشانها
بالضبط.
فأنغصيت في الموقف اللي هو ما كانش فيه كمية أكل كفاية، فابني هو يجي يجيب لي أكل على أساس يقول لي كلي، فأنا فجأة كنت أقول له كل أنت كمان، يقول لي أنا بناكل، فأجي أمسك فمه لأنه أنا ما بنشوفش حاجة، هو يحرك فمه هو أصلا ما بيأكلش.
أوه.
الأكل كان بيكفي شخص واحد فقط اللي هو أنا، فأنا من غصة من هول الموقف أنا بكيت. كمان الناس في المسرح بكوا، في الحقيقة أنا بكيت. عشت يعني في الدور النوم
ولد صغير
عمره 8 سنين يعني بيخلي أمه تاكل وبيعمل نفسه قدامها أنه بيأكل، بيحرك فمه لأنها عمية ما بتشوفوش، بس هو مش عارف أن الأم بتحس فيه، مش شرط أنه لازم يحرك فمه، فهمت؟
بالضبط.
فجداً تأثرت بهذا الموقف، وفعلاً في أطفال كده، في أطفال نسوا طفولتهم وتحملوا عبء كبير عليهم عشان يتركوا على أسرهم.
طيب هذا المشهد كان متطلب أنه يكون في دمعتين وأنه يكون في مشهد حزين.
لا ما هو أنا ما وقفتش.
أنا شو أسألك على المشهد اللي بعده، هل قدرتي تخرجي من الشخصية السابقة، الشخصية الحزينة الذي بكت من داخلها؟
مش تمثيل؟ وبكيت وصدعت، طلعت لي مجلسة مصدعة، وكان في ناس يخرجوا ويقولوا لي الله يسامحش بكيت هنا، وأنا لسه جالسة نحد من البكي اللي عادني جالسة
بكيت. الله يسامحك، أنا بقولها نيابة عنهم الآن على الهواء. الله يسعدك. طيب كيف بتشوفي تفاعل الجمهور مع المسرح؟
والله
ايش اللي بيخليهم يجوا من مسافات بعيدة ويخسروا مواصلات ويمكن يخسروا قيمة تذاكر علشان يشوفوا مسرحية مدتها من نص ساعة إلى 40 دقيقة يمكن أكثر أو أقل شوية؟
والله شوف، أنت لما تقدم مسرحية بتلامس فيها قلوب الناس، فبيجي لك من آخر الدنيا. لما بتتكلم على وضع الناس كتير عايشينه، فبيجي لك بدل المرة ألف.
حلو. طيب برأيك هل لدى المرأة اليمنية فرصة متساوية مع الرجل في جانب المسرح؟
ممكن يعني إذا ما كانت أكثر
في السنوات الأخيرة حرفيا قدوا أكثر.
أيوة
أصبحت المرأة متسيدة الشاشة متسيدة المسرح، الرجل أصبح يعمل مع المرأة هذه الأيام.
لأنه أصلا أنت الحين لما جيت تكلمني على بنت أو على ولد في مسرح، الولد في عنده مسار واحد محدد انتهينا، البنت في عندها ألف مسار ممكن توجهها فيه عشان تعمل لك أكثر من مسرحية.
حلو. طيب خلينا نستمر في النغبشة في الكواليس في الخفايا بعيدا عن ما بيكون أمام الناس. مسرحية جلستي تضحكي، ضحكتي أثناء البروفة بشكل هستيري وضحكتي أثناء المسرحية بشكل هستيري وجلستي تضحكي بعد المسرحية يومين ثلاثة أيام بشكل هستيري، وكل ما تشوفيها بالأنترنت أو في الشاشة تضحكي بشكل هستيري؟
هو شوف، كان في معايا مشهد برضو خلال التحرش، برضو كان محمد نعمان معايا، تمام، هو كان متحرش في هذه المسرحية مش أخويا.
الله يسامحك يا محمد نعمان.
فكان على أساس أنه في مشهد أنا أجيب له كف، فأنا كنت أجيب له كف خفيف، تمام. الأستاذ عبد الله بيقول جيبي له كف طميه.
فالبروفات هذا في البروفات
تمام،
كله خفيف.
أنا ما كنت شسخة، أيوة، فأنا كنت أجيب كف خفيف وهو على أساس يندفع يطيح،
معروف.
فكنت كل ما أجي أجيب له كف يقول لي أو بهي، وأنا يا ربي محمد لا تصلني. آخر شيء عصب الأستاذ عبد الله، قال جيبي له كف حقيقي، اشتري كف حقيقي. قلت له تمام. طب انا جبت له كف حقيقي، المفروض انه خلاص كف حقيقي خلاص اتاثر. دخلت في افيهات ومنها صدق وعورتني. انا ما قدرتش اصور بصراحه، جلست اضحك.
كانت مصوره ولا مباشره امام الجمهور؟
لا كان بروفا. كان وقت المسرحيات. اول ما اجيب له كف كنت ما احاول انا ما اخليش عيوني عيونه، لان انا عارف انه بيرجم لي فيه وبضحك، فكنت الف وجهي على طول.
طيب هذه في البروفات، كيف كان وضعك في المسرحيه؟ قرح ملطم؟
والله في المسرحيات كنت اجيب، يعني اول مره جيت على اجيب له كف فيها في المسرحيه. طبعا المسرحيه كانت لمده شهر كامل، مره كنا نروح الجامعه ومره كنا نروح مدرسه. تمام. بعدين سيدي اول يوم جاه وعلى اساس انه بيتحرش فيني وانا اجيب له كف، فجيت على طول اشتري لي بعيونه اللي هو زي منعه. كنت ماسكه الضحكه، فما ينفعش ان انا اضحك في جمهور.
بالضبط.
فجبت له الكف وطفت لفيت وجهي على طول.
ما عجبتش الكف؟
لا جبت له. لازم ياخذ كف. هو 30 يوم اخذ 30 كف.
طيب اجتمعت القبائل هجرته؟
لا.
كان من المفترض تهجير بعد هذا كله.
والله هو على قد ما فصرني وخلاني أعيد أكثر من مرة يستاهل.
ما أدري مشكلة، هذا ضريبة الكوميديا اللي بيقدمها محمد نعمان. ربنا يسعده ويوفقه ونوجه له التحية هو ولكل الزملاء في الوسط الفني والإعلامي. طيب تقييمك لدور الجهات الرسمية والمنظمات الثقافية في دعم المسرح النسوي؟
تقييمي ليش؟
لتواجد الجانب الحكومي أو المنظمات في دعم المسرح الذي يقدم رسائل عن المرأة زي التحرش، زي قضايا المرأة وما شابه ذلك.
شوف والله هم بيدعموا بشكل كبير هذه الأشياء.
الجانب الحكومي أيوة غائب نقدر نقول، بس المنظمات نسبيا.
شوف أيوة هذه المسرحية اللي قلت لك للتحرش تقريبا هي كانت تبع منصتي 30 هم اللي عملوها.
بالضبط.
فتلاقيهم بيحاولوا يوصلوا فكرة زي كده بطرق مسرحية، فلاشات، أفلام قصيرة، بيحاولوا يعملوا توعية بطريقة غير مباشرة.
يا سلام. طيب ريهام بنطلع فاصل قصير علشان بس المستمعين ما يملوش، رغم أن الحديث لا يمل خالص، لأنه إحنا ابن مجال واحد والكلام بيكون مستقى من الواقع. سمع الكلام، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حديثنا مع ريهام سيف. عودة لكم سامع الكرام بعد هذا الفصل القصير، وما زلنا في خضم حلقتنا حول المسرح والدراما بالنسبة لريهام سيف كبداية ووسط وحتى يومنا هذا. ريهام نتكلم الآن، نخرج من المسرح، خلينا ندخل عالم الدراما. مسك عبد الله يحيى إبراهيم بيدك وقال لك تعالي دراما، يكفي مسرح، كيف كانت تعابير وجهك آنذاك؟
والله شوف أول تجربة لي كانت حكاية الجد الحكيم. تمام. كان مسلسل احنا على أساس ان احنا بنصوره في منطقة اسمها سلم. فتخيلنا أول مرة في حياتي أسافر لحالي، فلقيت اعتذار كثير من البيت هناك، أوه كيف بتسافر لحالك مش عارف ايش. فالمخرج كان متفهم جدا، فعادي قال لي خلاص تمام جيبي أي حد معاش. أخذت نقطي معايا وسافرنا صورنا، كانت بس على أساس من أيام زمان وباللغة العربية الفصحى. كنت جدا جدا مبسوطة بالأجواء.
اليوم مسلسل سد الغريب؟
لا هذه كانت حكاية الجد الحكيم.
صح ذكرت.
أما سد الغريب أنت طبعا عندك الأستاذ عبد الله، فهو لازم يجيب لي حاجة، دايما دايما عنده مفاجآت.
يا سلام.
سد الغريب أنا غير أنا كنت أصور معهم كممثلة، كنت ماسكة معهم الراكور داخل المسلسل نفسه،
معروف الأزياء وما شابه ذلك.
أيوة. فتخيل أنه تصور معهم 22 ساعة 20 ساعة متواصلة.
كيف أثر السهر بالنسبة لك؟ خلينا ندخل شوية نغبش، أنت يكون دي مفتاح وأنا أجاوب. سلام وتسليم.
تخيل أن أنا بني آدمة يعني الساعة لي الأصل ساعة تسعة أنام.
حلو.
فدخلت مع ديث نوشن ما فيش حاجة اسمها الساعة تسعة.
الساعة تسعة ربما يبدأ يشتغل العمل.
ما فيش حاجة اسمها الساعة تسعة. شوف دي بيغير اللوكيشن وبيعمل إضاءة جديدة، بنصور مشهد جديد.
حلو.
المشكلة مش هنا، المشكلة إن أنا كنت عايشة في شخصيتين، شخصية سهام بنت عاتقة في المسلسل، وشخصية ريحان اللي هي أصلا راكور. فأنت متخيل إن أنا كنت ألبس ملابس الشخصية تمام، ومسكة تلفوني أعدل على الراكور حق المشهد، يقولي لي خلاص كات يلا مشهدش، أشير شخصية ريهام اللي هي طبعا مسكة الراكور وأدخل في شخصية ريهام. فكان الانتقال من شخصية لشخصية كان يجيب لي دوشة
حرفيا. وتكلم على هذا الشيء من سابق الفنان الجميل سمير قحطان، احنا ما كان يعمل مسؤول انتاج في تقريبا الدلال وغربة البن، كان يعمل مسؤول انتاج وايضا ممثل بنفس الوقت، فقال تناقض كبير وتعب في الشخصية وجهد مبذول كبير، فان يكون الممثل مرتبط بعمل فني ودرامي بنفس الوقت بيكون في نوع من الشتات، نوع من عدم تصفية الذهن، شغل وضغط
ضغط جدا كبير يكون عليك، لانه انت متخيل انك تكون ورا الشاشه بتعدل على زملائك تقول له لا راكورك كذا ملابسك كذا ضبط نفسك، خمس ثواني يقول لك يلا مشهدك انت، فانت لازم تفصل بهذه السرعه.
اصعب دور مثلت ريهام
دراميا؟ اصعب دور مثلته دراميا كان في سد الغريب، كان مشهد وانا اتحاور مع ابويا
اللي هو من؟
في المستشفى
اللي
هو الأستاذ عبد الله إبراهيم، اللي هو أستاذ إحياء إبراهيم، فعلى أساس كان أبويا في المسلسل. كان في مشهد هو طبعا سابني وراح عاش في المدينة وكذا فاهم، سابني أنا وأمي، فأمي قتلت وبعدين مرضت في المستشفى وبيقطعوا يدها، فأنا كنت ما بين حزن على أمي والأب اللي جالي فجأة أنه أنا أبوش. كان في حوار مؤلم هناك جدا جدا، يعني جلست أبكي من الساعة 2 الظهر لين 11 الليل
بالواقع.
أيوة يعني كملنا نصور وما فصلتش وجلست أبكي، وهذه كل يوم حتى ما كملت معهم الراكور، تعبت روحوني البيت، يا للسلام عبد الله روحوا هالبيت، أنا روحت البيت وهم كملوا الراكور بدل.
طيب هو أثناء الكواليس بيكون في داخل فريق العمل من مخرج، من فنيين إضاءة، تصوير، راكور، إنتاج، خدمات ما شابه ذلك، الكثير من الكوميديا ما بين مشهد ومشهد آخر بيكون في كوميديا، هل الكوميديا المحاطة بك ما أثرتش على تغيير من شخصيتك وخروج من شخصيتك الحزينة؟
لا لا، أنا أفصل في الشغل، أفصل فهمتني، لما أدخل الشخصية أفصل. كمان كان في معنى مشهد،
لا فهميني ريام فهميني، أقصد يعني بعد كل تك من تكات المشهد تم عمل مشهد مثلا لمحمد نعمان لنفترض
كوميدي،
أيوه من كملوا خلاص كت المخرج، كت 3-2-1 كت كمل المشهد، بعدين بيرجعوا يتزابجوا ويضحكوا الفريق العمل فيما بينهم، يضحكوا على المشهد، يتناقشوا فيما بينهم، لو ما يكون في مشهد محزن ما بتتأثرش انت من الكوميديا اللي بتحصل؟ لانه كل من بيعمل في الدراما كوميديا، حتى المصورين
كلهم كانوا كوميديين، فخصوصا محمد، خالد الديلمي، هذول الشباب بشكل عام لما يجتمعوا يعملوا لك جو مش طبيعي. كواليسهم كان تلفوني كلها كواليسهم، طبعا تريد المشهد اكثر من مره بسببهم، بس أيام كنا نخرج من هذا الموقف لمشهد محزن فتحس أنه كملنا المسلسل قد فيه عندي اضطراب.
طيب
اضطراب في مشاعري.
على سبيل ذكر إعادة المشهد، أكثر مشهد عدتيه لدرجة أنه كان باقي شوية المخرج ممكن يمد يده؟
لا الحمد لله ما حصلش أنه نعمت مشهد أكثر من مرة، بس في مرة زملائي عادوا المشهد أكثر من مرة بسبب أنه كان عندنا ضغط وما ناموش، طبقوا 24 ساعة.
أوه. هذا من السلبيات اللي بتحصل في الدراما.
أيه ما ناموش، فكانوا يعيدوا المشهد لدرجة إنه الكل فصل، الكل فصل، فبدأت تحصل ظرائف كوميدية في التصوير بشكل مش طبيعي مع إنه المشهد كان محزن. بس هذا المشهد، إنما أنا ما كنتش أفصل الحمد لله رب العالمين، تربية لسبعة عبد الله، لو أفصل يا ويلي، لو أعيد المشهد يا ويلي.
طيب ما فكرتش تدخلي الكوميديا الدراما من جوانب ثانية غير التمثيل، مثلا غير الراكور ما فكرتش تتوسعي مداركك في كتابة النصوص، في أن تكوني مثلا؟
شوف الأستاذ عبد الله مرة جاب لنا كذا يعني، أخذنا وعلى أساس أنه كنا بندرب عندهم في شركة نوشن قبل مسلسل سعد الغريب، أدربنا تقريبا شهرين، فكان في ضمن التدريب أنها نكتب مسرحيات، تمام؟ فأنا كتبت مسرحيتين، مسرحية اسمها بواريز مشوحة، ومسرحية اسمها أصوات بدل الحرب. الأستاذ عبد الله عجبت المسرحيتين جدا، في واحدة صورناها موجودة عندهم وفي واحدة ما صورناهاش، أنا كتبتها وجبتها له، فقال لي عجبتني كتابتش وكذا، فإيش رأيك تكتبي مسرحية وأنا بخرجها لش؟ قلت له أوكي تمام، على أساس أنا كنت بكتب المسرحية ويخرجها لي. فبعدين حصلت معي ظروف، اعتزلت التمثيل بشكل عام.
طيب عاد كان والله كنت منتظر تكملي حديثك واسألك بعدين على الاعتزال 4 سنين، وأنه قد دخلت أنت في الموضوع، فما شاء الله الكلام بيجي بعضه. طيب سبب الاعتزال 4 سنوات وسبب العودة؟
والله سبب الاعتزال
إنه إذا في أشياء خاصة ما تحبش تذكريها جنبي.
القصة مش قصة أشياء خاصة، بس إنه الوالدة توفيت،
نسأل الله الرحمة.
نفسيا ما كنتش مستعدة أن أخوض أي تجربة، فلما حسيت نفسي أنا تمام واستقريت فرجعت.
أول مشاركة بعد العودة؟
أول مشاركة لي بعد العودة عملت إعلان مع تويوتا، سافرت لحباز، وبعدها عملت إعلان لإلجي، وبعدها عملت إعلان ثمن القمرية.
يا سلام.
فأنا لما رجعت دخلت في مجال الإعلانات، مع أنه من أول ما كان ليش في أي مجال إعلان.
يا سلام.
إيش في أي مجال إعلان، إيش اللي بدأت تلخبط، ما كان ليش في مجال الإعلانات.
هو أكيد الواحد بعد ما يضرب شهرته خلاص يدخل مجال الإعلانات بأوسع أبوابها.
أول ما رجعت دخلت في إعلانات، وبعدين صورت مسلسل اسمه ولا لي دخل 3 حلقات، وظهرت في آخر حلقة في مسلسل أوراب.
طيب هل تم التواصل معك من الآن للموسم القادم الرمضاني سواء مع عبد الله أو غيره؟
لا والله لسه.
بدأت تشبكي علاقات؟
في ناس كثير لسه ما تعرفش إن أنا رجعت. أنا رجعت قبل رمضان بحاجة بسيطة.
وعلشان كذا أنا بنقول لك، هل بدأت رجعتي تشبكي العلاقات من جديد؟
أيوة دحين عادني لسه شوي شوي، عاد كل واحد بيقول لسه أنا أوريها رجعت، يتواصل معي أو خلاص أنت رجعتي. أيوة رجعت، يعني عادني في البداية عادهم بيعملوا رفرش.
إذن جددي الولاء والعهد مع المخرجين، مع المصورين، مع المنتجين، مع شركة الإنتاج، ورجعي للساحة، منتظرين نشوف أعمالك القادمة.
إن شاء الله بإذن الله.
لا تحرمينا يا ريهام.
إن شاء الله.
الله يسعدك. طيب طموحاتك القادمة؟
والله طموحاتي القادمة
مسرحيا وتلفزيونيا
كله. أنا بصراحة أحب أشتي ذا حين أستغل ال4 سنوات اللي أنا وقفتهم، مستعد أشتغل وأصل المسرحيات على الدراما على كل شيء.
كمصدر رزق ولا كممارسة شغف؟
كممارسة شغف.
يا سلام. طيب رسالة أخيرة قبل أن نختم حلقتنا، لمن تحبي توصليها، ورسالة أيضا هي للفتاة اللي تحب أنها تدخل مجال المسرح والدراما.
والله اللي نحب أقدم لهم، أي حد عنده حلم ما يتخلاش عن حلمه مهما كان في ناس كثير معارضين، أو في ناس كثير بتشوف أن هذا الشيء غريب بالنسبة لهم، بعد فترة بيتعودوا عليه، ولما هذا الشخص يصير ناجح بيصفقوا له، بيقولوا أوه والله تمام وصلت. فلا حد يتحطم، لا حد يخاف، لكل حاجة بداية. فعلا هي تخوف، بس بعد فترة ما بنندمش نقول أوه يا ريتنا ما صلحناش، يا ريتنا كنا عملنا. فلا نخليش مفتاح أنه لو في أي حاجة في نفسك أن تصلحها.
بالضبط،
خصوصا للبنات.
يا سلام. طيب ريهام شكرا بحجم السماء لتواجدك في استوديوهات إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. شكرا أيضا لما قدمتيه في مجال المسرح، يساند، يؤازر، يناقش قضايا المرأة اليمنية. شكرا لكل رسالة وصلتيها، لكل دمعة عين أبكيتيها في سبيل إيصال رسالة، شكرا لكل ضحكة زرعتيها في سبيل أن تزرع الفرحة في وجوه مجتمع موجوع من الظروف المعيشية والحياتية في زمن الحرب. شكرا لتواجدك معنا في استوديوهات إذاعة رمز.
شكرا لوجودكم أنتو، كانت حلقة جدا حلوة والكلام ما ينمل معاك والمواضيع أخذت بعضها.
شكرا لك. إذن أعزائنا المستمعين، كانت رحلتنا اليوم مع خشبة المسرح والدراما وصوت المرأة من خلالها، حيث استمعنا لتجربة غنية مع الفنانة المسرحية والدرامية ريهام سيف. من خلالها تحدثنا عن حضورها وأعمالها ورسالتها. المسرح يبقى عالما يفتح الأفق أمام المرأة لتروي وترى قصتها وتعبر عن قضاياها، وتمنحنا تجارب فرصة لإعادة التفكير في واقعنا ومستقبلنا. إلى هنا تقبلوا تحياتي، أنا أحمد السمحي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية المسرو هشام سليم. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.